أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في النيابة من الحج، قال: والأولى حمل هذه الأخبار ما لو عين قدرا، يعني لو أن الميت الذي تعلق الحج بذمته ولا بد أن يحج عنه، أوصى بقدر معين من تركته من الثلث على أن يحج عنه. قال: والأولى حمل هذه الأخبار، يعني الأخبار الدالة على الاستنابة من البلد، لأنه مر علينا هل أنه يناب عنه من المحرم من الميقات أو من بلده. يقول: والأولى حمل هذه الأخبار، يعني الأخبار التي مرت علينا سابقا، على ما لو عين قدرا، يعني مقدار معين للحج من ثلث التركة. قال: ويمكن حمل غير هذا الخبر منها على أمر آخر، يعني الخبر الوارد غير هذا الخبر، الخبر الوارد وهو خبر أحمد بن أبي نصر الذي ورد في الكافي عن محمد بن عبد الله، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج، من أين يحج عنه؟ قال عليه السلام: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة. فمن هنا قال: ويمكن حمل غير هذا الخبر، خبر أحمد بن أبي نصر، منها على أمر آخر، كالحمل على صورة قيام القرينة على إرادة البلد في الوصية أو التصريح به مع ضعف سندها، مع ضعف سند هذه الأخبار واشتراك محمد بن عبد الله، لأن أحمد بن أبي نصر يروي عن محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد ابن أبي أو محمد بن عبد الله هذا مشترك بين الثقة والضعيف، فلا نعلم هل أنه الثقة أو أنه الضعيف، والمجهول أيضا، فهو مشترك بين ثلاثة: بين الثقة والضعيف والمجهول، فنحن لا نعلم. إذن بما أنه لا نعلم، إذن فيسقط الجميع عن صلاحية الاستدلال بها بهذه الرواية لوجود محمد بن عبد الله الذي لا يعلم أي واحد من هؤلاء، هل هو الثقة أو هو الضعيف أو هو المجهول. ومن أعجب العجب هنا أن ابن إدريس ادعى تواتر الأخبار بوجوبه من عين البلد. ابن إدريس الحلي ادعى على أنه قد حصل التواتر على أن يحج عنه من وين؟ من عين البلد، من بلده يعني. ورده في المختلف بأننا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر، وهنا جعله ظاهر الرواية. والموجود منها أربع فتأمل، لعل التأمل إشارة إلى إمكان الجمع بين كلمات الأصحاب، بأن يقال مقصود ابن إدريس قدس سره من التواتر وقطعية الأمر ولو بالقرائن، فذكر الملزوم وأراد لازمه. ومقصوده العلامة قدس سره عدم الوقوف على خبر صحيح تام الدلالة، ومقصود هنا من الرواية جنسها أو خصوص الخبر المذكور في الشرح لعدم الاعتناء بالباقي. على كل حال قال: فتأمل، ولو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى، يعني بقدر ما عين، إن كان يسع من البلد فمن البلد، وإن لم يسع من البلد فمن الميقات. قال: لأن ما له المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه، وإنما حملناه بمعارضته للأدلة الدالة على خلافه مع عدم صحة سنده. ونسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف، ولكنه قطع به في الدروس. وعلى القول به فلو ضاقت التركة، ما كفت عن الأجرة من بلده فمن حيث بلغت، إن أمكن الاستجار من الطريق ولو من الميقات. شوف لو واحد في الميقات يقول له تفضل هاي فلوس حج عن والدي مثلا، إن لم تحتمل سواه. وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد أو ما يسع منه إلا من الميقات، أو ما يسع منه يعني بأن لم تحتمل تركة لا من بلد الميت ولا من البلاد التالية له إلا من الميقات، يحج عنه من الميقات. ولو عين كونها من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه، يعني الأولى أن يعين المال الذي يسع، أما يعين من البلد ويعطيه يخلي 200 دينار شو يصير من البلد. ومثله لو دلت القرائن على إرادته، أي على إرادة البلد، ويعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء، يعني فلو أوجبنا الحج عنه من البلد ابتداء لم يحسب الزائد على الميقات من الثلث بل من الأصل، وإلا فمن الأصل. وحيث يتعذر، طبعا هنا ما يتوقف على إجازة من الورثة لأن هذا حج واجب، فيشوفون الثلث يتسع لو لا، إذا لم يتسع يأخذ من وين؟ من الأصل. قال: وإلا فمن الأصل. وحيث يتعذر من الميقات يجب من الأزيد، يعني الأزم من الميقات، ولو من البلد حيث يتعذر من أقرب منه، يعني لم يمكن الاستنابة لا من الميقات ولا من بلد أقرب من الميقات إلى بلده. السلام عليكم. السلام. فحينئذ من بلده يكون. قال: من باب مقدمة الواجب حينئذ، لأن مقدمة الواجب تكون واجبة للواجب في الأصل، ولو حج ثم ارتد ثم عاد لم يعد على الأقرب، يعني لو حج مسلما طبعا، لأن إذا كان كافر ما يصير حج، ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام لم يعد حجه السابق خلاص، لأنه عندما حج كان شنو؟ مسلما. على الأقرب للأصل. والآية، الآية: أما الأصل فهو أصالة عدم الوجوب ثانيا وأصالة براءة ذمته، وأما الآية فمفهوم قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، دلت على أنه إذا لم يمت على الكفر بل تاب قبل موته لم تحبط أعماله. وقوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. والخبر وقيل يعيد، وقيل يعيد لآية الإحباط، وهو قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. عندك فقط، عندك فقط الآية فقد حبط، أنا عندي فقط. فقد حبط عمله، والإحباط هو إفساد العمل وجعله هباء. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذن في هذه الحالة وعلى هذه الآية آية الإحباط يجب عليه ماذا؟ الإعادة بعد إسلامه، وما حصل منه من حج لا يكون مجزيا. أو لأن المسلم لا يكفر، يعني وهذا يكشف على أنه عندما حج ما كان مسلما، بناء على أن من رأى الحق لا يمكن إنكاره، فيكشف ارتداد المسلم عن أنه لم يكن مسلما حينما أتى بالحج فوقع حجه باطلا. لكن المبنى فاسد بصريح الآيات والأخبار، يعني نحن نأخذ بظاهره ولا نعلم عن باطنه. قال ويندفع باشتراطه بالموافاة عليه، وهذا دفع إشكال الإحباط، حيث إن الإحباط مشروط بالموت على الكفر، لكنه تاب قبل الموت. قال ومنع عدم كفره، وهذا جواب عن إشكال عدم ارتداد المسلم. والآية المشار إليها هي قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال الآية المثبتة للكفر بعد الإيمان وعكسه، وكما لا يبطل مجموع الحج كذا بعضه مما لا يعتبر استدامته حكما كالإحرام. وهذا مثال لما لا تعتبر فيه الاستدامة الحكمية، فمن أحرم ثم نوى الرجوع في الأثناء ثم بدأ له في الإتمام فإنه لا يبطل إحرامه بمجرد نية. وهذا بخلاف الطواف، فإنه لو طاف أربعة أشواط ثم رجع عن نيته وقطعه ثم بدأ له في الإتمام كان عليه استئناف الطواف. قال فيبني عليه لو ارتد بعده، أي إن كان الارتداد بعد دخوله في العمل الذي لا تعتبر فيه الاستدامة الحكمية يبني عليه. ولو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن، إذا أخل بركن من الأركان نعم عليه الإعادة، ولا فلا يعد عندنا، لأن لا عنده على ما قيده المصنف في الدروس. يعني هذا التخييل لا يستفاد من ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا، لكنه مراد بقرينة ذكره في الدروس، مع أنه عكس في الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها صحيحة عنده لا عندنا. والنصوص خالية من القيد، حيث دلت على أنه لو حج ثم استبصر لم يعد حجه من غير تقييد بأن حجته كان صحيح أم لا. ولا فرق بين من حكم بكفره من فرق المخالفين وغيره في ظاهر الناس. ومن الإخلال بالركن حجه قرانا بمعنى عنده، حج القران عندنا أن يحرم للحاج ويسوق الهدي وبعد إكمال الحاج يحرم للعمرة، أما عند أهل السنة فهو أن ينوي بالإحرام للحج والعمرة معا جميعا. فلو حج من يخالفنا في المذهب قرانا بالمعنى المعتبر عندنا وكان فرضه القران مثلا لم يكن مخلا بالركن، أما لو كان فرضه التمتع وأتى بالقران فهو مخالف في نوع الواجب، هنا يجب عليه الإعادة، لأن من ناحى عن مكة 48 ميل عليه ماذا؟ فهو هذا مخالف. لما الحج ما حج حج تمتع، حج شنو؟ حج قران، يقول يجب عليه إعادة بعد الاستفسار. قال: وهل الحكم بعد الإعادة ومن الإخلال بالركن حجه قرانا بمعناه عنده لا المخالف في نوع الواجب المعتبر عندنا، وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها أم إسقاط للواجب في الذمة كإسلام الكافر؟ قولان، وفي النصوص ما يدل على الثاني. نعم، يستحب الإعادة للنص، يعني حتى وإن لم تجب عليه الإعادة إلا أنه يستحب له الإعادة، وقيل يجب بناء على اشتراط الإيمان، لأنه ما لم يكن إيمان حتى وإن أتى بالعبارة صحيحة إلا أنها لا تكون مقبولة، المقتضي لفساد المشروط بدونه. وبأخبار حمله على الاستحباب طريق الجامع. والقول في حج الأسباب، أي الحج الواجب بأسباب عارضة، يعني مو بأسباب ذاتية بالاستطاعة، لا بأسباب عارضة، بالنذر وشبهه والنيابة، لو نذر الحج وأطلاق كفت المرة، مرة واحدة يكفي، مخيرا في النوع والوصف إلا أن يعين أحدهما، فيتعين الأول مطلقان، يعني الأول شنو؟ التمتع أو القران أو الإفراد فيما إذا لم يكن ممن فرضه التمتع. قال: لو نذر الحج وأطلق كفت المرة مخيرا في النوع والوصف إلا أن يعين أحدهما فيتعين الأول مطلقان والثاني إن كان مشروعا كالمشي والركوب، مشروع لا الحفاء أو الحفاء وهو المشي من غير نعل ولا خف ونحوه، كالمشي مثلا على الأيدي والأرجل أو المشي على رجل واحدة، ولا يجزي المنذور عن حجة الإسلام سواء وقع حال وجوبها، يعني حال وقع الناس زمان تحقق الاستطاعة أم لا، وسواء نوى به يعني بهذا النذر عند الامتثال والإحرام، وسواء نوى به حجة الإسلام أم النذر أم هما، لاختلاف السبب المقتضي لتعدد المسبب. وقيل والقائل الشيخ ومن تبعه: إن نوى حجة النذر أجزأت عن النذر وحجة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذ، وإلا فلا، استنادا إلى رواية حملت على نذر حجة الإسلام، ولو قيل نذره بحجة الإسلام فهي واحدة، خلاص هي واحدة وهي حجة الإسلام، وتتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب، وتظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها عن العام المعين، فإنه بدون النذر لا كفارة عليه، ومعه يجب عليه كفارة خلف النذر. قال: مع تأخيرها عن العام المعين أو موته. قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا، هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر، وإلا كان مراعى بالاستطاعة. فإن حصلت وجب بالنذر أيضا، ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى، ولو قيده بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر. ولو قيد غيرها يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله.